أولا الصفات العامة لمقدم البرامج الإسلامية. تتعدد تلك الصفات ويختلف التركيز على أي منها باختلاف اهتمامات الباحثين، ولكن بصفة عامة يمكن القول إن تلك الصفات العامة هي الإيمان العميق والحماس للتبليغ، الإخلاص، الصدق، الفهم الدقيق، الوعي والبصيرة، معرفة الغاية ووضوح الهدف، الالتزام، الجرأة في قول الحق، الحكمة، الجمع بين الأصالة والتجديد، السمعة الحسنة، قوة الحجة، المخاطبة على قدر العقول، البساطة وعدم التكلف، الرفق والرحمة، التبشير والإنذار، التشويق، عدم الإطالة. وسوف نتناول كل منها بشيء من الإيجاز. 1. الإيمان العميق والحماس للتبليغ. الإيمان العميق بالرسالة والعقيدة الثابتة بالمبدأ واليقين الراسخ بوجوب التبليغ من أهم الضروريات التي ينبغي أن يتصف بها مقدم البرامج الإسلامية. والإيمان بما يدعو إليه المرء بدهي، وإلا فإن كلامه يكون تكلفا وتصنعا لا يفيد ولا يثمر. الإيمان بالإسلام أولا على أنه دين كامل لا يقبل الله سواه، ونظام شامل لجميع نواحي الحياة يجب ألا يحكم إلا به، وهو قائم بذاته ليس شرقيا أو غربيا، بل إنه منزل من رب العباد موحا به ليطبق في الأرض وتكون الحاكمية لله وحده، وهو النظام الوحيد الصالح لكل البشرية، والذي ينقذ الناس من الظلم والعنصرية والقلق والتيارات الهدامة، ويكفل السعادة للجميع في الدارين. إيمان كامل لا يشوبه شك أو تردد، ينخر بشعبه كيان المرء فيحيله إخلاصا وصدقا ووعيا وبصيرة ودعوة وجهادا وهديا وحكمة، يبيع نفسه لله وينذر حياته لخدمة دينه غير مبال بما يصيبه بعد ذلك. وهذا الإيمان الذي يتغلغل داخل كيان الداعية وحرارته الصادقة يدخل الدفء في قلوب المتلقين الذين خوت قلوبهم وجمدت، ويبث في عقولهم بذور التفكير السليم والنهج المستقيم، ويبعث في نفوسهم روح الحماس والتجمع حول كلمة الحق والدفاع عنها. هكذا ينبغي أن يكون الإيمان في قلب الداعية ثابتا وعميقا بحرارة وحماس يأخذ عليه كل حسه وكيانه، فلا يشعر إلا أنه وجد لأداء وظيفة في هذه الحياة يطبقها في سائر وظائفه. وما أصدق هذه الصورة التي تمثل بها الأستاذ المودود للدعاة فيقول لهم: إنه من الواجب أن تكون في قلوبكم نار متقدة تكون في ضرامها على الأقل مثل النار التي تتقد في قلب أحدكم عندما يجد ابنا له مريضا ولا تدعه حتى تجره إلى الطبيب، أو عندما لا يجد في بيته شيئا يسد به رمق حياة أولاده ولا تزال تقلقه وتضطره إلى بذل الجهد والسعي. ويزيد ذلك تبسيطا فيقول: إذا مرض لأحدكم ولد لا يترك مسألة حياته وموته إلى غيره أبدا، ومن المحال أن يتركه وشأنه معتذرا بأنه لا يجد من يقوم بتمريضه ويأتي له بالدواء أو يذهب به إلى الطبيب، فإنه إذا لم يجد غيره للقيام بهذه الأعمال يقوم بها بنفسه، إذ الولد ولده وهو أحق به من غيره. إنه من الممكن أن لا يبالي الرجل بولد غيره ولا يجشم نفسه بالتفكير في أمره، ولكن من المحال عليه أن يغمض عينيه عن ولده من صلبه ويأبى أن يبذل سعيه لعلاجه. فهكذا إن كانت علاقتكم بأمر هذه الدعوة من أعماق قلوبكم، فأنى لكم أن تتركوه وشأنه ولا تبالوا به متكلين على غيركم، كما أنه من المحال آنئذ أن تدعوه يلفظ أنفاسه وتقبأ في بيوتكم مشتغلين بمشاغلكم الأخرى، معتذرين بأنكم لا تجدون من يتعاون معكم على ترقيته، أو تجدونه يسلك فيه طريقا خاطئا، فإن هذا إن كان يدل على شيء فإنما يدل على وهن علاقتكم بدين الله وعجزكم عن بذل الجهد لإعلاء كلمته في الأرض، مثل علاقة الإنسان بولد غيره. إنه لو كانت علاقتكم بغايتكم التي قمتم لأجلها قوية في حقيقة الأمر لنسي كل واحد منكم نفسه في سبيلها ولم يبال بالموت أو الحياة في سبيل تحقيقها. إن الإيمان العميق يصنع الأبطال وينفخ فيهم روح الحركة والتحفز ولهيب الجهاد والمعركة، ويفتح أمامهم نور الدعوة والهداية وسبيل الرشد والإصلاح. ولا تخبو هذه الحركة في قلبه ما دامت روحه في جسده، ولا ينطفئ حماسها ما دام قلبه ينبض بالحياة. وإذا كان الإيمان مستمرا على هذا النحو فإن الدعوة المنبثقة منه تبقى مستمرة نافذة في كيانه وجوارحه، ودافعا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل الصالح، إذ لا ينفك الإيمان عن العمل الصالح ولا يغدو حقيقة فعلية إلا إذا صدقه العمل وطبقته الجوارح. والإيمان يجب أن يكون قائما على قناعة تامة ويقين قاطع لا شك ولا مجادلة ولا مراجعة فيه، وما عداه ضلال وهوى وبطلان. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل إني على بينة من ربي. وكذلك يذكر المولى عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فعلى الداعية أن يكون ثابتا في إيمانه، لا تهزه قوة الكفر ولا يزعزعه بلاء ومحنة. أما الإيمان الضعيف فإنه أدعى إلى التهالك والسقوط وعدم الثبات، فلا يكاد يصمد أمام اختبار يسير. وإن من كان إيمانه ضعيفا أو على حرف فإنه يخشى عليه من الهلاك، وهو ما تكشف عنه بوضوح آيات القرآن الكريم، مثل قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وإن لنا لعبرة في حياة نوح عليه السلام مع قومه، فقد لبث معهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو لا يكل من الدعوة ولا يمل من التبليغ. ولم يؤثر هذا الوقت الطويل وهذا الإعراض المستمر على إيمانه أو دعوته من يأس أو حزن أو قنوط، بل بقي كذلك مطيعا لربه مبلغا لعقيدته حتى أتاهم أمر الله. ثم ألا أسوق لك حادثة تدل على قوة إيمان صحابي جليل يضرب مثلا في الثبات والحزم والقوة، ويعطينا درسا في عمق اليقين بالمبدأ والتشبث به والحماس لتبليغه لا ننساه. إنه عبد الله بن مسعود الذي كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة. يروي عروة بن الزبير عن أبيه أنه اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، فمن رجل يسمعهموه؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا. قالوا: إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه. قال: دعوني فإن الله سيمنعني. قال: فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام في الضحى وقريش في أنديتها، حتى قام عند المقام ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم رافعا بها صوته: الرحمن علم القرآن. قال: ثم استقبلها يقرأها. قال: فتأملوه فجعلوا يقولون: ماذا قال ابن أم عبد؟ قال: ثم قالوا: إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد. فقاموا إليه فجعلوا يضربون في وجهه وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه، فقالوا له: هذا الذي خشينا عليك. فقال: ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا. قالوا: لا، حسبك، قد أسمعتهم ما يكرهون. والإيمان ينقص ويزيد، وهو نعمة من الله تعالى على عباده يمن بها عليهم، وليس اكتسابا من عملهم. يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فعلى الداعية أن يفتش قلبه ويلاحظ عباداته ويلاحق أعماله بالحساب ونفسه بالميزان، وينظر في الخير إن نقص منه أو الشر إن زاد فيه، وليعلم أن أعماله تبع لإيمانه، فجوارحه تكون مطيعة بقدر ما كان إيمانه كاملا عميقا، وتكون متململة كسولة ناقصة بنقص إيمانه وخموده في قلبه. وما على الداعية إلا أن يشد رحال العزم إلى التوبة والإقلاع عن الذنوب والإقبال على الطاعات وزيارة العلماء العاملين والاجتماع بإخوانه في الدين وحضور حلقات الذكر والدروس ليخشع قلبه ويزداد إيمانه. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ 2. الإخلاص. يجب أن يبتغي الداعية بدعوته وجه الله وحده، لا يريد بذلك رياء ولا شهرة ولا جاها ولا ثناء الناس أو حمدهم، ولا يريد من وراء إرشاده شيئا من متاع هذه الدنيا، الذي يقدح في صدقه ويدخل الريبة في إخلاصه. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. فلا يدعو إلا رجاء ما عند الله، وإن دعوته بهذا الإخلاص تجلب ثقة الناس به وتصديقهم بما يدعو إليه، وتكسبه احترام الناس وإعجابهم وإحساسهم بأنه شريف تجب إجابته لشرفه وشرف ما يدعو إليه. إن الإخلاص ينقي القلب من الشوائب ويصفي النفس من الأهواء والشهوات، ويكون الداعي مطمئنا في دعوته بهذا الإخلاص، لا يبالي بثناء الناس ولا يؤثر فيه إعراضهم عن دعوته وما يصيبه من أذى في ذلك، لأنه إنما يعمل لوجه الله، لا يريد بذلك جزاء ولا شكورا. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. وميزان قبول الأعمال كلها شرطان: الأول أن تكون موافقة للشريعة، والثاني أن تكون خالصة لوجه الله. فيقول عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن ثم فإن النية الصادقة السليمة هي أساس أي عمل للقبول ولب كل عبادة، لا يرفع بدونها عمل ولا يستحق بغيرها ثواب. ومحل النية والإخلاص هو القلب، فلا يطلع عليه إلا الله تعالى، وإن كان المتلقي يشعر بذلك من خلال الحديث والاطلاع على أحوال الداعية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. وإذا كان عمل الداعي غير خالص فقد حبط عمله. يقول عليه الصلاة والسلام: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ومن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. فالرياء إذا دخل أي عمل أفسده ورد على صاحبه دون قبول. عن سليمان بن يسار قال: تفرق الناس عن أبي هريرة، فقال له قائل من أهل الشام: أيها الشيخ، حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. رواه مسلم. فعلى الداعية أن يحذر من الرياء وحبائل الهوى ومكائد الشيطان، ويبتعد عن الإعجاب بفعله، ويروض نفسه على الإخلاص حتى يفلح قوله ويثمر عمله. وقد روي أن الحسن البصري رحمه الله سمع واعظا يعظ في مسجد البصرة، فوقف يستمع إليه والرجل فصيح من طيق قد اجتمع عليه خلق كثير، فلما فرغ الرجل من وعظه قال له الحسن: يا هذا، بقلبك شيء أو بقلبي؟ ويعلق الأستاذ عبد الكريم الخطيب على ذلك بقوله: ذلك أن الحسن لم يجد لكلام الواعظ أثرا في نفسه مع ما فيه من حسن البيان وقوة الحجة، ومثل هذا الكلام كان لابد له من أن يثمر ثمرا طيبا في قلب سامعه. وآفة هذا الكلام إما من قائله الذي لم يصدر منه نية خالصة وقلب سليم، أو من سامعه الذي لم يحضر له قلب يحضر له قلبا سليما ولم يلقه بحسن نية واستعداد. والحسن البصري رضي الله عنه معروف من هو في عباد الله المخلصين، فلم يبق إذن إلا الرجل هو الذي تشير إليه أصابع الاتهام في هذا المقام. 3. الصدق. من سمات الداعية ورجل الإعلام الإسلامي الصدق، الذي هو جوهر الدعوة الإسلامية وصمام الأمن فيها، وهو أكثر ما اشتهر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، كما أنها صفة ملازمة لرسل الله جميعا عليهم الصلاة والسلام، فلا يعرض لهم عارض كذب في قول أبدا. قال تعالى: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ويأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين، فيقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الصدق ومكانته وفضل من اتصف به، ومما حفظه الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله له: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. والصدق يكون بالقول والعمل، فينطق اللسان بالحق والصواب، وتصدق ذلك الجوارح، فتكون أعمال الصادق موافقة للشريعة. ويظهر أثر الصدق على وجه الداعية وصوته، فقد كانت صورة نبينا صلى الله عليه وسلم وهيئته وسمته تدل العقلاء على صدقه، ولهذا قال عبد الله بن سلام: فلما رأيت وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب. وقد توعد الله الكاذبين وبين أنهم أشد الناس ظلما. قال تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم ترى. رواه البخاري، أي يقول رأيت فيما لم يره. بل إن الكذب من صفات المنافقين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. فالصدق ينبغي أن يكون صفة ملازمة للداعية، وبخاصة أنه إنما يبلغ عن الله ورسوله ويذكر أحكام الدين التي لا اعوجاج فيها. فالدقة والأمانة والتحري في النقل من الأحاديث الصحيحة والأخبار الحقيقية هو ما ينبغي أن تكون عليه حال الداعية أثناء تقديمه للخبر، فإن هذا كله أدعى إلى قبول المخاطب له وتصديقه بذلك وقبوله للحق. ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب. رواه أبو داود وأحمد. فالتزام الصدق صفة بالغة الأهمية في الإعلام الناجح وفي الدعوة إلى الله، فإن تحري الحقائق والوقائع والالتزام بروايتها كما وقعت هما الضمانة الأساسية للفوز بثقة الناس الذين هم غرض المادة الإعلامية أو هدف الدعوة إلى الله. وليس أدل على أهمية الصدق وتحري الحقيقة في الإعلام من تاريخ الوقائع الإسلامية نفسها، لقد أثبتت حوليات التاريخ الإسلامي أن الأكاذيب والأساطير التي وجهت بها دعوة الإسلام قد سقطت كلها أمام الاستقامة والطهارة في مناقب أصحاب الدعوة إلى الله. نستنتج من هذا كله أن قدرة رجل الإعلام الإسلامي على الإقناع متوقفة على مدى الثقة فيه، فيزداد قبول الجمهور لفكرته بازدياد قدرته الإقناعية، ولن يكون هذا إلا من وراء صدقه المستمر في تقديم الخبر. ومن المعروف أن عامل الصدق والكذب له تأثيره في تكوين الرأي العام. يقول الدكتور عبد القادر حاتم: إذا استخدم الداعية الصدق في دعايته فإن الرأي العام سيعتبر أن كل ما يقوله الداعية صادق يجب أن ينفذ، أما إذا استخدم الداعية الكذب في دعايته فسيجعل الرأي العام يفقد الثقة في كل ما يقوله الداعية أو يذكره بوسائل الدعاية التي يستخدمها. ومن الأمور الجديرة بالملاحظة أن لا تكون الإذاعات العربية ملتزمة بالصدق دائما، مما يدفع المستمعين إلى الاستماع لإذاعات أجنبية أخرى تؤثر في أفكارهم وتستجلب عواطفهم، مما يؤدي إلى فقدان الثقة بالإذاعات العربية. ولذلك نرى اتجاه الشعب العربي نحو إذاعات أجنبية أخرى، وهي إنما تبث السم في العسل. 4. الفهم الدقيق. يجب أن يكون الداعي على بصيرة وعلم بما يدعو إليه وبشرعية ما يقوله ويفعله أو يتركه، فإذا فقد العلم المطلوب واللازم له كان جاهلا بما يريده، ووقع في الخبط والخلط والقول على الله ورسوله بغير علم، فيكون ضرره أكثر من نفعه وإفساده أكثر من إصلاحه. وقد يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف لجهله بما أحله الشرع وأوجبه وبما منعه وحرمه. فيجب إذن لكل داع إلى الله تعالى العلم بشرع الله وبالحلال والحرام، وبما يجوز وما لا يجوز، وبما يسوغ فيه الاجتهاد وما لا يسوغ، وما يحتمل وجهين أو أكثر وما لا يحتمل. ومن نافلة القول أن نذكر أن مقدم البرامج الدينية ينبغي أن يكون مطلعا على الموضوع الذي يقدمه وملما بجوانبه الضرورية في البيان والإيضاح حتى يستطيع الإحاطة بالموضوع كله وتقديمه كاملا من جميع جوانبه بإيجاز وتركيز. ولكن لا يخلو حديث إسلامي من استشهاد بآية قرآنية كريمة أو سنة نبوية شريفة، فهما الأصلان الكبيران والمنبعان الأساسيان للعلوم الإسلامية كلها. ولذلك فإنه لا بد أن يكون مجيدا لتلاوة القرآن الكريم وعارفا بتفسير الآية المستشهد بها جيدا، هل هي محكمة أم متشابهة، مطلقة أم مقيدة، ناسخة أم منسوخة، أقوال المفسرين فيها، القول الراجح في تفسيرها، وهكذا. وكذلك الأحاديث النبوية لا بد أن يكون مطلعا على طائفة صحيحة منها متفهما لمعناها الإجمالي، وحتى يكون منهجه مستقيما في تقديم مادته فلا بد أيضا أن يكون محيطا بالأصول العامة للعقيدة الإسلامية وكليات الدين الضرورية في حفظ الدين والعرض والمال والنسب والعقل، وتحت هذه الكليات علوم كثيرة ومعارف جليلة. وكذلك الهدف والغاية من الدعوة الإسلامية، ومطلعا على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأهم الأحداث في التاريخ الإسلامي، كما أنه لا بد أن يكون مطلعا على ما يستجد في الحياة من مشكلات تمس واقع المسلمين وتؤثر في عقائدهم وسلوكهم، حتى يوازن ويقارن بين جوانب الحدث وبين ما جاء الإسلام في تشريعه وحكمه في مثل هذه الأمور. وعلى هذا فإنه يكون دائما الاطلاع والإلمام بما يكتبه الباحثون المسلمون ورجال الدعوة حتى يستأنس بآرائهم ويستفيد من تجاربهم ونتائج تفكيرهم. إن مقدم البرامج الإسلامية بحاجة إلى هذه الثقافة وغيرها من الثقافات كعلم النفس والاجتماع والتاريخ ودراسة البيئة والجمهور، ذلك أنه يخاطب جموع المسلمين ويعلمهم أمور دينهم ويذكرهم بواجبهم وينبههم إلى المخاطر التي تحدق بهم، فمن اللازم أن يكون واسع المعرفة عميق التفكير كثير الاطلاع. فإذا كان ضحل الثقافة محدود العلم قليل الفهم للأمور المستجدة فإنه يعطي غذاء غير ناضج، وربما قاد الناس إلى التيه والضلال ووقع في أخطاء لا يحمد عقباها، ثم إن برنامجه لن يحظى بإقبال ولن يجد له محبين ومتابعين. وما أكثر ما يلتف المشاهدون حول المائدة الفضية لينتظروا ما يقوله شيخ جليل له أحاديث تلفزيونية ناجحة، وما أكثر ما يتناقشون فيها وينشرونها بين بعضهم. وكذلك من الإذاعة، فإن برنامج مسائل ومشكلات لا يكاد بلد تصل إليه موجات إذاعة السعودية إلا ويجد له حشدا هائلا من المستمعين، وإن هذا يعود إلى الثقافة العالية والإلمام الواسع والأسلوب الحسن من جانب مقدمه الشيخ علي الطنطاوي. ونقول إن هذا يتأكد في حق المقدم الذي يوضح الأحكام الإسلامية ويعالج مشكلات المسلمين، أما الطرف المحاور أو الذي يدير ندوة فلا يلتزم بحقه كل ما ذكرنا. ولذلك فإن التفقه في الدين والعلم بالمسائل الشرعية رغب فيه الإسلام وحث عليه الداعية ليعطي الوجه البياني والعلمي لدين الإسلام الذي هو بحق دين العلم والتفقه والتفكير. يقول تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن هذا الفهم في الدين نعمة من الله تعالى لمن أراد به خيرا وصلاحا وسؤددا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري.
انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.